بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا التبويب عقده الإمام البخاري الدلالة على أن الإنسان يبلغ العلم للغائب. من شهد موقفا فيه علم يبلغه لمن لم يسمع ومن لم يحضر هذا العلم. ووجه الدلالة ظاهرة من هذا الحديث، وهذا السند سند رباعي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أنفس. وأبو شريح الخزاعي الكعبي اسمه خويلد، وعمرو بن سعيد الأشدق هذا أمير من الأمراء وكان فاسقا، وهذه الحادثة حصلت حينما احتمى عبد الله بن الزبير بالكعبة، فأراد عمرو بن سعيد أن يغزو الكعبة لوجود عبد الله بن الزبير فيها، فوعظه أبو شريح بهذه الموعظة وذكره بهذا الحديث. قال أنه قال لعمرو ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي لقتال عبد الله بن الزبير: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة، وهو النصح للأمراء، النصح للأمراء. وفيه أن منهج أهل السنة والجماعة أن النصح يكون عند الأمير، عند الأمير، فنصيحته هنا كانت عند الأمير. وأيضا فيه التلطف مع ولاة الأمر وعدم الغلظة عليهم. والعلماء لما تكلموا في كتب الأحكام السلطانية في مناصحة ولاة الأمر قالوا لا يصلح في نصحهم الشدة، لأنه لا يتواءم مع كبريائهم، فهم لديهم أصلا كبرياء واستعلاء، فإذا وجدوا غلظة في النصح فإنه مظنة النفرة وعدم القبول. فالأصل في مناصحتهم التلطف وعدم الإغلاظ عليهم كما فعل هنا أبو شريح. وهذا يدل على وفاء أبو شريح بما عرفه من العلم، وأنه لم يكتم العلم. ومثل هذا الموطن قد يجبن فيه البعض ولا يتكلم بما يعلم من العلم، أما هو فبلغه ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه ربط الكلام بالدليل، ربط الكلام بالدليل. أبو شريح لما أراد أن ينصح لعمر بن سعيد بعدم تجيش الجيوش جهة الكعبة استدل بهذا الحديث. ودائما ربط الكلام بالدليل أوقع في النفوس من جهة القبول، يعني لما يعضد الكلام بحجة وبرهان فإن الناس يتقبلونه. قال قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحكم مباشرة. يعني مكة حرمها الله عز وجل ولا يجوز القتال فيها، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة على خلاف بين العلماء، ربما تبادر إلى أذهان البعض أن حرمة مكة قد ارتفعت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح. فاليوم الذي بعده مباشرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة مكة باقية، ما تغير الحكم. يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح لا يغير الحكم السابق، فلذلك جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الغد. قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. هنا فيه أنه يستحب للإنسان أن يربط كلامه بالمؤكدات، أن يربط كلامه بالمؤكدات، فإن ذلك أبلغ. يعني لما تقول لشخص سمعت منه هذا الكلام بنفسي، سمعت هذا الكلام من فمه، فهذه مؤكدات تؤكد على أنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقتصر على ذلك بل جمع بين السماع وبين الرؤية وبين الوعي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما ذكره بعض أهل العلم أن العلم والمعرفة إذا اجتمع فيه البصر والسمع فإنه أقوى في الثبات، فإنه أقوى في الثبات إذا أخذ الإنسان المعلومة وقد حصل له الإبصار والسماع في آن واحد. قال ووعاه قلبي، هذا فيه فائدة أن حقيقة الوعي في القلوب، أن حقيقة الوعي في القلوب، يعني الفهم والإدراك إنما يكون في القلوب. قال حمد الله وأثنى عليه، وهذا فيه أن الإنسان يقدم بين يدي الكلام الحمد والثناء على الله عز وجل. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذا فيه كما أسلفنا تحريم مكة وأنها معظمة، أنها معظمة. وفيه أن هذا التحريم إنما هو من الله عز وجل، التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى وليس للبشر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. فالتشريع والتحليل والتحريم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا من جهة التأكيد أن يسفك بها دما. هل هذا يعني القيد معتبر؟ يعني لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني هل يجوز للكافر أن يسفك بها دما؟ لا، المقام هنا عند العلماء مقام الإغراء، مقام الإغراء، والمفهوم غير معتبر هنا في هذا المقام. يعني العلماء في علم الأصول معروف أن مفهوم المخالفة لا يعمل به في 7 صور، منها الإغراء إذا كان القصد يعني الحث والإغراء، يعني مثل الأكل من طعام البحر لحما طريا، يعني الوصف القرآني. فهنا لحما طريا الأصل أن كل طعام البحر حلال، لكن هذا الوصف وصف بقصد ماذا؟ الإغراء. طيب لو وجدت سمكة ليست طرية هل يجوز تأكلها؟ نعم يجوز تأكلها، ليس له مفهوم هنا، يعني ليس قوله طريا يخرج غير الطري، وإنما المقام مقام الإغراء كما يفصله علماء الأصول. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وهذا فيه حرمة سفك الدماء في مكة والتعظيم كما قلنا. قال ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع بها شجرة. يعني صور تحريم مكة كثيرة كما جاءت في النصوص من تحريم الصيد وتحريم قطع الشجر، فلا يجوز قطع الشجر في مكة، طبعا المقصود الحرم. وهذا القطع هل يشمل كل الأشجار؟ يشمل كل الأشجار، وحصل الخلاف في الشجر المؤذي، في الشجر المؤذي إذا كان في الشجر شوك، في الشجر شوك هل يقطعه؟ هذا حصل فيه الخلاف، البعض قال يدخل في عموم الشجر ولا يقطع، والبعض قال أنه يقطع وله حكم الصائل من الصيد، الصائل من الصيد. الصيد في مكة في الحرم محرم وعلى المحرم محرم، لكن لو أحد هذه الحيوانات البرية صال عليك هجم عليك يجوز تقتله ولا لا؟ يجوز. فقالوا أن دفع الشجر الذي فيه شوك كدفع الصائل، وطبعا هذا القياس عند الأصوليين قياس بعيد جدا، لأن يعني يسمونه قياس مع الفارق، لأن الصائل الحيوان الصائل هو الذي أتاك، والشجر المؤذي أنت ذهبت إليه، ففرق بين أن يأتيك وبين أن تذهب إليه، إلا إذا وجدوا طريقا مسدودا ولا يوجد ثم الطريق آخر ومسدود بشجرة فيها شوك ولا يستطيعون العبور إلا بقطعها، فهنا تقطع هذه الشجرة. قال فإن ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي بها، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا فيه إشارة إلى جواز القياس، جواز القياس. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترخص البعض قياسا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجوز القتال في مكة. قال فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، أن هذا الإذن خاص. قال وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. ساعة من نهار قال العلماء كانت من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، يعني هذه المدة المحدودة. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لأن هذا اليوم الثاني من أيام الفتح. وهذا فيه أن الحكم الشرعي تغير مؤقتا، تغير مؤقتا، يعني أجيز للنبي صلى الله عليه وسلم القتال في هذه الفترة فقط، ثم رجع الحكم إلى التحريم. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. وهذا وجه يعني الدلالة أن الإنسان إذا بلغه شيء من العلم وشهده يبلغه للغائب. قال فقيل لأبي شريح، أبو شريح اللي قدم النصيحة لعمر بن سعيد الأشدق، ما قال عمرو؟ يعني أنت لما استدللت له بهذا الاستدلال وذكرت له أنه لا يجوز القتال وسفك الدماء في مكة، ماذا قال لك هذا الأمير؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك، يعني قال هذا الأمير أنه أعلم من أبي شريح، وليس بأعلم ولا شيء، ولكنه الجدال بالباطل. قال لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هنا الأمير قال أن هذا الحديث مستثنى، وأن مكة لا تعيذ ولا يحتمي فيها العاصي والفار بالخربة يعني الخائن، ولا الفار بالدم القاتل. وهذا فيه غمز في عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وأنه رضي الله عنه يصفه بهذه الأوصاف. ولا شك أن قوله باطل، قوله باطل، فإن مكة تعيذ كل أحد، مكة تعيذ كل أحد، تعيذ الفار وتعيذ العاصي. وكانت العرب إذا كان بينهم دماء من عادتهم كانوا يتعلقون بجدار الكعبة، فيأتي يعني الرجل إلى خصمه الذي قتل ابنه فيجده متعلقا بجدار الكعبة فلا يقتله، يدفع عنه. هذا كان معروف عند العرب، وجاء الإسلام وأكد هذا الأمر بأن التحريم قائم وأنه لا يقتل فيها أحد. وأما يعني الاستدلال كما قلنا، استدلال الأمير في رده على أبي شريح هنا استدلال باطل ولا يصح في هذا المقام. وأيضا من فوائد هذا الحديث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص إنما تثبت بالنص، خصائص تثبت بالنص، يعني أحلت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من الزمان، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. وهذا الحديث مضى معنا في الحديث الماضية، وأراد الإمام البخاري إلى الإشارة إلى وجه الشاهد، وأن الشاهد يبلغ الغائب العلم. ورجال هذا السند بصريون كلهم من البصرة، وعبد الله شيخ البخاري بن عبد الوهاب أبو محمد من أفراد البخاري تفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة، وأما البقية معروفون حماد بن زيد وأيوب السختياني ومحمد بن سيرين. وزيادة في هذا الحديث وأعراضكم عليكم حرام عن بقية الأحاديث. وكما قلنا القصد يعني قصد الإمام البخاري الإشارة إلى وجه الشاهد، وهو تبليغ العلم إذا حضر الإنسان هذا العلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار أو فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا التبويب في كتاب العلم لبيان عظمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان في مقام العلم قد ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقل حديثا ضعيفا وهو يعلم أو حديثا موضوعا دخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وعيد وتحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولتأكيد الإمام البخاري على هذه المسألة نوع الأحاديث وأوردها عن خمسة من الصحابة، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى وقد رواه جمع كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لما يمثلون بالحديث المتواتر فإنما يمثلون بهذا الحديث. هنا الحديث الأول فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه ممن لم يمر علينا ربعي ابن حراش الكوفي الأعور العابد الورع من طبقة التابعين الثقات، وليس له عن علي رضي الله عنه إلا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي. والقصد التعمد في هذا الكذب، أو أن يروي وهو يعلم أن هذا الحديث موضوع أو أنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من كذب علي فليلج النار، هذا كما قال العلماء أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر، وهذا كثير. والعلماء يقولون في علم البلاغة أن الأمر والخبر يتواردان على بعضهما البعض، هذا كثير في القرآن وفي السنة. يعني قد يأتي الأمر، سياق الأمر ويراد به الخبر، وقد يأتي الخبر ويراد به الأمر، وحتى في النهي، حتى في النهي يعني يأتي الخبر ويراد به النهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، هذا خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. أيضا هذا الحديث أمر بمعنى الخبر، يعني الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يلج النار، الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يلج النار. وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهو من تاب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل روايته بعد ذلك أو لا، هل تقبل روايته أو لا؟ هذه تذكر في كتب الحديث. نحن لا نتكلم عن التوبة، جميع الذنوب إذا تاب منها الإنسان تاب الله عليه، ولكن هنا إذا ثبت أن الرجل كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل منه الرواية بعد ذلك؟ حصل فيه خلاف، حصل فيه خلاف. الإمام أحمد رحمه الله يرى عدم قبول الرواية عنه، وكذلك الحميدي شيخ البخاري يرى عدم قبول الرواية عنه، وكذلك أبو بكر الصيرفي من الشافعية يرى عدم قبول الرواية عنه. وهؤلاء يرون عدم قبول الرواية عنه من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، وحتى يكون زجرا لغيرهم في عدم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النووي إلى قبول الرواية، وقال يعني يقبل رواية من هو أسوأ، الكافر إذا أسلم فكيف بهذا الذي كذب. والصور التطبيقية لمن تاب من الكذب قليل لمن تأمله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كما قلنا أورد يعني عدة روايات، لا تكذبوا علي، ورواية من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هنا من كذب علي صيغة عموم يدخل فيه سائر صور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم عند جمهور العلماء في سائر الأبواب، في سائر الأبواب، في العقائد والأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، خلافا لمن؟ خلافا للكرامية. الكرامية أحد الطوائف المبتدعة، أتباع محمد بن كرام، من عقائدهم جواز وضع الأحاديث المكذوبة للترغيب والترهيب، للترغيب والترهيب. الكرامية قالوا أنه جاء في أحد الروايات: من كذب علي ليضل الناس. قالوا هذه الزيادة ليضل الناس تدل أن الكذب المحرم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحصل به إضلال الناس، فلو حصل هداية الناس وتغيير الناس فإن ذلك جائز. وهذا الكلام طبعا مردود من أساسه، لأن هذه الرواية لا تصح، هذه الزيادة ليضل الناس يعني لا تصح. وحتى لو صحت فإن العلماء يقولون اللام ليضل الناس هي لام الصيرورة. العلماء يفرقون بين لام التعليل السببية ولام الصيرورة. لام الصيرورة أي العاقبة، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عاقبته ضلال الناس، وليس التعليل أنه يكذب ليضل الناس. على كل حال كما يقول العلماء: أثبت العرش ثم انقش. فإذا كان الحديث ضعيفا لا يستدل به، والقاعدة عند العلماء أن التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، يعني لا تستطيع أن تثبت الأحكام إلا ولديك قاعدة صحيحة، حديث صحيح. فإذا لم يصح الحديث لم يصح الاستدلال بهذا. أيضا مما ذكره العلماء في هذا الحديث هو الصيغة التي تستخدم عند رواية الحديث الضعيف، فإن الإنسان يستخدم صيغ التمريض: روية وحكي وذكر، ولا يذكر صيغ التأكيد. يعني لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريده بهذه الصيغ التي تدل على التضعيف، التي تدل على التمريض. وبعض العلماء أدخلوا في صورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اللحن، اللحن الخطأ بسبب اللغة وعدم إدراك النحو، فقالوا أن من لم يدرك قواعد اللغة والنحو فقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلحن فيها لحنا جليا دخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الأصمعي وغيره. في الحديث الثاني فيه ورع الصحابة، ورع الصحابة في عدم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ، فهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه ذكر أنه مع كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ. وفي هذا الإسناد الثاني قال: حدثنا أبو الوليد وقد مضى، وشعبة مضى معنا، جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة من أهل الكوفة ثقة. وأيضا نجد في هذا السند رواية الراوي عن أبيه عن جده عامر بن عبد الله ابن الزبير، فعامر يروي عن عبد الله وعبد الله يروي عن الزبير، رواية الراوي عن أبيه عن جده، وفيه رواية الصحابي عن الصحابي، عبد الله بن الزبير من طبقة الصحابة والزبير من طبقة الصحابة، وفيه أيضا رواية التابعي عن التابعي، جامع بن شداد من طبقة التابعين وعامر بن عبد الله من طبقة التابعين. وفي الحديث الذي بعده أيضا فيه ورع الصحابة، فهذا أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على الورع. وهذا الإسناد أيضا إسناد بصري، رجال السند قد مروا معنا أبو معمر وعبد الوارث وعبد العزيز كلهم من البصرة، وهو من عوالي الإمام البخاري لأنه من الرباعيات، من الأسانيد الرباعية عند البخاري. والحديث الذي بعده سنده أعلى من السابق لأنه من الثلاثيات، وقد مضى معنا هذا الإسناد. والصحابي الراوي هنا هو سلمة ابن الأكوع. ثم الحديث الأخير فيه أبو حسين عثمان بن عاصم الكوفي، روى له الجماعة. وهذا الحديث الأخير فيه جملة من الأحكام زيادة على ما سبق من تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسموا باسمي، يعني تسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وهي من المباحات على سبيل الإباحة. قال: ولا تكتنوا بكنيتي. حصل الخلاف في هذه المسألة، ما المقصود في النهي عن التكنية بكنيته؟ فبعض العلماء قال هناك نهي مطلق أن يتكنى بكنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم، الحديث صحيح. وبعض العلماء قال المراد الجمع بين اسمه وكنيته، أن يكون اسمه محمد ويتكنى بكنيته، وهذا الصحيح. ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل هذا الحكم مستمر أم هو خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء أن هذا الحكم خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث له سبب، أن هذا الحديث له سبب، وهو أن بعض المنافقين أخذ يتكنى بأبي القاسم، وكان قصدهم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينادون على بعض يقولون: يا أبا القاسم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فيقولون: لا نريدك أنت، فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكنية بكنيته هذا في زمانه. وحصل أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أن رجل قال لرجل: يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال: لم أردك أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن هذا النهي وهو التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للإنسان أن يتكنى بهذه الكنية. ولذلك تجدون في تراجم العلماء في كتب السير يعني التكنية بأبي القاسم. ثم قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، أي أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، وضابطه موافقة الوصف، موافقة الوصف، يعني الذي يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توافق وصفه يقال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يعني الشيطان لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء استفاد منه بعض أهل العلم عدم جواز الكذب في دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى، أنه يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه لم يره. طيب لو رأى الشخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وذكر له حكما شرعيا، فهل يأخذ هذا الحكم الشرعي؟ فيه تفصيل. إذا كان الحكم الشرعي موافقا لهذه الشريعة فيأخذ به، والقصد منه التنبيه أن يتنبه الإنسان إلى هذا الحكم. وإذا كان مخالفا للشريعة فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أن المنامات لا تثبت بها الأحكام الشرعية، المنامات لا تثبت بها الأحكام الشرعية، فإن هذه الشريعة قد اكتملت ولا زيادة عليها. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.